هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد.
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
لحبك في قلب الجريح لهيب، وأنت طبيبي والإمام حبيب، وذكرك يحيي الناس بعد مماتهم ويخضر منه الربع وهو جديب. تناثر منه المسك في كل بقعة وهش له بين الأنام قلوب، فلا تصلح الدنيا بغير وجودكم، ولا العيش يحلو والحياة تطيب. وحسب العلا فخرا بأن ولاءكم على الناس حتم لازم ووجوب. أمولاي يا طود الحجى معقد الرجا، ويا من به نشكو جوا ونذوب. تغيبت والليل الطويل يلفنا، وما عهدنا أن الشموس تغيب. أمولاي يا ابن العسكري، إلى متى تظن وقلب العاشقين يذوب؟ لقد طال ليل الانتظار وكلنا على دارة الفجر المنير نلوب. أمولاي يا مهدي آل محمد، ويا من به غصن الحياة رطيب. تأخرت عنا والجراح تذيبنا، وتفتك فينا والعدو قريب. فقم حرك الدنيا بسيف محمد وزند علي، فالشعوب تتوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في الحلقة 76 بعد 300 من هذا البرنامج. نتناول فيها موضوعات عدة، منها دلالات لقب داعي الله من ألقاب مولانا الحجة عجل الله فرجه الشريف،
وأوجه الشبه والتميز بين الإمام المهدي ونبي الله شيت سلام الله عليهما.
ثم نستمع لإجابات ضيف البرنامج سماحة الشيخ علي الكوراني عن أسئلتكم.
نردفها بوقفة عند كتاب الفتن لنعيم بن حماد،
ونختم اللقاء برواية قصيرة من روايات الفائزين بلقاء الإمام عليه السلام، ننقلها عن آية الله العظمى الشيخ محمد تقي بهجت. نتمنى لكم ولنا وقتا طيبا مع فقرات البرنامج.
Thank you.
أيها الأخوة والأخوات، الزيارة المعروفة بزيارة آل ياسين هي من أهم الزيارات التي يزار بها إمامنا المهدي سلام الله عليه، وترجع أهميتها إلى أمور عدة، منها أنها صدرت منه عجل الله تعالى فرجه الشريف مباشرة وبمبادرة منه، أي دون سابق سؤال أو طلب من المؤمنين. وثانيا أن في مقدمتها تصريحا بأنها وسيلة للمؤمنين يتوجهون بها إلى الله عز وجل، فهي وسيلة لاستجابة الدعاء والقرب منه عز وجل. وثالثا لعظمة المضامين الواردة فيها، والتي تشتمل على تقوية الارتباط بإمام العصر عجل الله تعالى فرجه، وبالولاية الإلهية التي يمثلها. ومن هذه المضامين ما ورد فيها من ألقابه عليه السلام، وقد اختصت ببعضها فلم تذكر في غيرها من النصوص الشرعية، مثل لقب ربان آيات الله.
أول هذه الألقاب هو الوارد في صدر الزيارة، السلام عليك يا داعي الله، وقد ورد بصيغة خاصة مثيرة للانتباه، وتشتمل على دلالة مهمة في معرفة الإمام. فثمة فرق مهم بين صيغة الداعي إلى الله وصيغة داعي الله، والزيارة تختار الصيغة الثانية رعاية لهذا الفرق، لأن هذه الصيغة تنسب الداعي إلى الله، وهذا يعني أنه مأمور من الله بالدعوة إليه عز وجل، وهذه إشارة إلى المنطوق القرآني الذي يصف أئمة الحق بأنهم يهدون إلى الله بأمره. ومفهوم العصمة في الهداية بمختلف أشكالها يستفاد بوضوح من هذا الوصف القرآني، في حين أن هذا المعنى غير مستفاد من صيغة الداعي إلى الله، لأن من المحتمل أن يكون داعيا إلى الله ولكن لا تكون دعوته بأمر منه عز وجل ووفقا لإرادته عز وجل في تفصيلاتها. وهذا هو الحال مع أغلب المتدينين غير أئمة الحق عليهم السلام.
صاحب العصر المفزع لم نزل منتظرين، أيها الوارد أجرب على قوم مؤمنين، ربنا إياك ندعو يا إله العالمين، عجل الأمر إلهي عجل الفتح المبين.
مستمعينا الكرام، لما كان داعي الله مأمورا بالدعوة والهداية إلى الله بأمره، فدعوته وهدايته موصلة إلى الله عز وجل قطعا لمن استجاب لها، وهذا بخلاف دلالة الصيغة الثانية، فقد يدعو الداعي إلى الله أحدا إليه عز وجل لكنه لا يقدر على إيصاله إليه، بل وقد يخطئ ليس في الطريق وحسب، بل وحتى في تعريفه لله عز وجل. وعندما نلاحظ عمومية صيغة هذا اللقب من ألقاب مولانا الحجة المهدي أرواحنا فداه، ندرك أنه عليه السلام يقوم بالدعوة الحتمية إلى الله عز وجل، ويوصل المستعدين للهداية إلى مراتب القرب الإلهي في غيبته أيضا، فضلا عن ظهوره. وهذا الأمر واضح مؤكد أيضا في مقدمة الزيارة، عندما جعل عليه السلام هذه الزيارة والتحقق بمضامينها وتجسيدها عمليا وقلبيا من وسائل التوجه إلى الله عز وجل وإليه به سلام الله عليه. أجل يخفى أن قيام مولانا المهدي بمهام الدعوة والهداية إلى الله تبارك وتعالى في عصر غيبته يكون بأساليب خاصة تناسب خصوصيات هذا العصر، وكل ذلك يكون بإذن الله عز وجل وبأمره ولا ريب.
الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، أهلا بكم ومرحبا في هذه الفقرة من فقرات البرنامج مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ علي الكوراني، وهو يجيب عن الأسئلة الواردة للبرنامج. سماحة الشيخ علي الكوراني، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، الأخت سحر من العراق اتصلت هاتفيا وعرضت سؤالين، الأول منهما يقول: من هم الذين حول الإمام المهدي سلام الله عليه؟ تشير إلى رواية وما بثلاثين من وحشة، تقول هل أن هؤلاء من الملائكة أم من الإنس؟
هؤلاء أصحابه الخاصون هم الأبدال.
نعم.
الذين يلتقي بهم سلام الله عليه والخضر، وهؤلاء لم يمد في عمرهم، فقط الخضر مد الله في عمره. هؤلاء يعيشون حياة طبيعية، وكل ما توفي منهم واحد استبدل به آخر، ولذلك سموا الأبدال.
يعني هم ليسوا من الملائكة، إنس.
لا، من الإنس.
نعم.
هو أعوان من الملائكة، لكن هؤلاء من الناس، من المؤمنين.
بالنسبة للثلاثين بالخصوص.
نعم.
هؤلاء من أهل كل زمان.
نعم. في كل عصر لابد أن يكون له ثلاثون يلتقي بهم سلام الله عليه، وهؤلاء جهاز جنود مع جنود الله في الغيب.
نعم.
والواحد منهم يمكن يشغل معاه آخرين أيضا بمستويات، وهؤلاء هو يؤدي بهم أعمال سلام الله عليه.
السؤال الثاني من الأخت سحر سماحة الشيخ عن الاستعانة بالإمام المهدي سلام الله عليه في الدعاء لقضاء الحوائج، كيف تكون؟
التوسل إلى الله عز وجل به وبالمعصومين كلهم صلوات الله عليهم. مشروع الإمام المهدي سلام الله عليه، مضافا إلى أنه يصح التوسل به وهذا من دعاء التوسل وغيره، يمكن مخاطبته أيضا.
نعم.
والكلام معه، وأيضا يمكن كتابة رسالة إليه سلام الله عليه.
ما يعرف الآن بالرقعة.
يمكن.
نعم.
يمكن أن يكتب رسالة، والكلام معه، مخاطبته.
نعم.
وأعلى الطلبات من أعلاها أن تطلب من الله عز وجل بوسيلة الإمام سلام الله عليه، وهو القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وأي وسيلة في عصرنا أفضل منا؟ روح الهدى.
نعم. إن شاء الله نعد هذه الأخت الكريمة بأننا سنستعرض في فقرات البرنامج الأحاديث الواردة بشأن قضية التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالإمام المهدي، منها زيارة آل ياسين إذا أردتم التوجه إلى الله بنا. نعم. والأعمال الأخرى إن شاء الله نتناولها في فقرات البرنامج. طيب سماحة الشيخ، ننتقل إلى رسالة الأخ الياسري، اشتملت على مجموعة من الأسئلة بينها سؤال حول موضوع حصار العراق، يقول: هل يمكن أن يشير إليه الحديث المروي عن الرسول صلى الله عليه وآله: يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم؟ قيل: من أين؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذلك، يعني الأمم الأجنبية. يعني سماحتكم، لديكم تعليق على هذا الموضوع؟
هذا الحديث لا يعلم أنه من علامات الظهور أبدا.
ما في إشارة؟
لا، لأننا أحاديث أخرى تدل على أزمة اقتصادية وردت عن أهل البيت عليهم السلام في تفسير قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف. هذا الحديث يرون عن جابر، يرون ويكثرون منه، يرون سنة وشيعة يتصورونه، هذا يتكلم عن مرحلة أن الحجاز، مصر تمنع إردبها، الشام تمنع درهمها، معرف العراق تمنع قفيزها، أو العراق ما يجبى إليه. هذه عن أزمة في العراق، واللي يتبعها يشوف أن مصادر التموين في العصور صدر الإسلام، الحجاز كان يمون أكثر من مصر ومن العراق. العراق أيضا تمون من قبل إيران في كثير من المواد. هو يتكلم عن مرحلة أنه ستكون أزمة، لكن هذه الأزمة متصلة بظهور الإمام، لا يذكر فيها الحديث شيئا. ليذكر ذلك، أزمة تكون ضائقة في العراق هذه ورقت عن أهل البيت عليهم السلام، وهي تنطبق على هذه الضائقة الأخيرة.
سمحت الشيخ علي الكوراني، هنالك أسئلة أخرى. الأخ أشار إلى حصار سنة في فترة التسعينات، إذا لا يمكن التعويل على هذا الأمر
أنه ليس بهذا الحديث.
نعم.
هناك يدل عليه حديث آخر.
نعم.
أنه قبل ظهوره سلام الله عليه جوع، خوف، قتل ذريع.
نعم.
وعلى أثره يظهر. نعم، هذا دليل. لكن هذا ليس في هذا النص الذي ذكرته عن جابر.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. الأسئلة الأخرى إن شاء الله في اللقاءات المقبلة.
الله يعزك إن شاء الله، محفوظي.
جزاكم الله خير.
بولائك نفتخر وطلوع جمالك ننتظر، يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر، يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر، بوجودك قد تمت كلمات الله وقد ختم النذر، بوجودك قد تمت كلمات الله وقد ختم النذر، وبطوع جلالك سائرة شمس قمر فلك زهر، وبطوع جلالك سائرة شمس قمر فلك زهر، فالرب قضاء الكون على ما شئت ويتبعها القدر، فالرب قضاء الكون على.
نتابع مستمعينا الأكارم تقديم برنامج شمس خلف السحاب، يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في حلقته 76 بعد 300. ونتناول في هذه الفقرة بعض أوجه الشبه والتمايز بين مولانا المهدي ونبي الله شيت سلام الله عليهما. وشيت أو هبة الله هو ابن أبينا آدم وخليفته، وهو أصغر من ولده هابيل الشهيد، وهو وارث وصية آدم ومواريث نبوته عليهما السلام. وقد عاش في ظل أوضاع أمنية صعبة، لأن أخاه قابيل كان قد استحوذ على عناصر القوة الظاهرية وضلل من استطاع من الذرية البشرية يوم ذاك، وضيق بذلك على نبي الله شيت مجال الحركة والدعوة إلى الله عز وجل بالصورة الصحيحة. روى الشيخ الكليني في روضة الكافي مسندا عن الباقر عليه السلام أنه قال ضمن حديث طويل أن قابيل قال النبي الله شيت: يا هبة الله، إني قد رأيت أبي آدم قد خصك من العلم بما لم أخص به أنا، وهو العلم الذي دعا به أخوك هابيل، فتقبل قربانه، وإنما قتلته لكي لا يكون له عقب فيفتخرون على عقبي، فإنك إن أظهرت من العلم الذي اختصك به أبوك شيئا قتلتك كما قتلت أخاك هابيل. فلبث هبة الله والعقب منه مستخفين بالعلم والإيمان. وشبيه هذا جرى مع مولانا المهدي وأدى إلى غيبته، أرواح نافدة، مع فارق مهم هو ما أشرنا إليه في الفقرة الخاصة بألقابه عليه السلام، إذ عرفنا أنه عجل الله فرجه الشريف يقوم في غيبته بنشر ما أمكن من معارف الهداية بأساليب تناسب عصر غيبته.
يا إله العالمين، عجل الأمر إلهي، عجل الفتح المبين. يا إمام العصر، إنا لم نزل مستهدفين، انظر المسلم فينا صار مرمى الكافرين. دولة الإسلام قامت حفرها من سنين، ربنا إياك ندعو.
تعرفنا في الحلقة السابقة أيها الإخوة والأخوات على مؤلف كتاب الفتن الذي يعد من أهم المصادر الخاصة بقضية الإمام المهدي أرواح نافداه وهو الإمام الحافظ نعيم بن حماد المتوفى سنة 228 للهجرة، الذي يعد من مشائخ البخاري والموثق عند جملة من علماء أهل السنة، منهم أحمد بن حنبل. وها نحن نقف في هذه الدقائق على أهم مميزات هذا الكتاب، وأولها شموليته في عرض الحوادث والوقائع التي تسبق ظهور المهدي الموعود وتزامن ظهوره، وكذلك حوادث عصره إلى يوم القيامة. ففي كثير من الأحاديث عن الفتن التي تشهدها الأمة الإسلامية من بعد وفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وإلى ظهور سليله المهدي، وكذلك الحوادث القريبة والمتزامنة مع ظهوره عجل الله تعالى فرجه، أو ما يصطلح عليها بعلامات الظهور.
أما الميزة الثانية لهذا الكتاب فهو كثرة الأحاديث التي رواها نعيم عن الصحابة وكبار التابعين من مختلف الاتجاهات السياسية والمذهبية فيما يرتبط بقضية المهدي عليه السلام، فهو روى أحاديث عن عبد الله بن مسعود مثل ما روى عن أبي هريرة وابن عباس وحذيفة بن اليمان وكعب، كما روى عن تابعين من أمثال محمد بن الحنيفة وسعيد بن الجبير مثل ما روى عن أمثال سفيان الثوري والحسن البصري.
والميزة الثالثة لكتاب نعيم بن حماد أنه روى من طرق رواة أهل السنة وأسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وآله علامات الظهور الحتمية التي ورد التأكيد عليها في أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهذه قضية مهمة تفيد الباحثين عن العلامات المشتركة والمتفق عليها. وثمة مميزات أخرى وملاحظات بشأن هذا السفر المهم، أهمها أنه يروي أحاديث في علامات المهدي من طرق أهل السنة لا تنطبق إلا على المهدي المنتظر الذي تؤمن به مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهذه ميزة لنا وقفة مفصلة بعض الشيء عندها تأتيكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى.
ويتبعها القدر والأرض لقد ملئت جورا ولقد ثقلت مما فجر والأرض لقد ملئت جورا ولقد ثقلت مما فجر وشريعة أحمد قد درست ومعالمها سترى الغبر وشريعة أحمد قد درست ومعالمها سترى الغبر يا من بولائك نفتخر.
أعزائي المستمعين، مسك ختام هذه الحلقة من البرنامج هو رواية قصيرة من روايات الفائزين بلقاء الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، ننقلها عن كتاب في محضر آية الله بهجت المطبوع بالفارسية، والذي يشتمل على كلمات هذا العالم الزاهد ومواعظه. جاء في الجزء الأول من هذا الكتاب نقلا عن موعظة للشيخ بهجت حفظه الله: لقد قال إمام الزمان عليه السلام لبعض من التقوه في اليقظة والمنام في مسجد السهلة ومسجد جنكران ودون أن يروا شخصه: لقد اقترب فرجي فادعوا الله ألا يحصل فيه بداء.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المساهمين في تعجيل ظهور مولانا منقذ البشرية بدعائنا وأعمالنا وسلوكنا، وأن لا يجعلنا من المؤخرين لظهوره عجل الله تعالى فرجه بأعمالنا وسلوكنا.
اللهم آمين. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قتلوا منا شبابا مثل ورد ياسمين قتلوا منا ألوفا من ثقات طاهرين ملأوا الأرض فسادا يا ابن خير المرسلين ربنا إياك ندعو